والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ في الدرس في مسألة تتعلق بالدرس السابق، قلنا أن جرير بن حازم من الطبقة السابعة والأخ عبد الله الغالب من الطبقة السادسة، والأمر كما قال الأخ عبد الله. جرير بن حازم الصحيح من الطبقة السادسة. قال أبو عيسى: باب ما جاء في النهي عن البول قائما. قال: حدثنا علي بن حجر وابن إياس السعدي. علي بن حجر وابن إياس السعدي نزيل بغداد، ثقة حافظ فاضل، توفي عام 44 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. قال: أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي الفاضل أبو عبد الله الكوفي، شريك من الطبقة الثامنة وتوفي عام 77 أو 78 و100. شريك بن عبد الله اختلف في درجة حديثه أو في ضبطه، مع الاتفاق على عدالته وأنه إمام من أئمة المسلمين، وكان شديدا على أهل البدع وصلبا في السنة، لكن في ضبطه فيه كلام، ذلك أهل العلم اختلفوا في ضبطه، فبعض وثقه مطلقا كابن حبان وغيره، وفيحيى بن معين أيضا وثقه مطلقا، فبعض ضاعفه مطلقا كيحيى بن سعيد الخطان وغيره من علماء الجر والتعديل ضعفوا شريك بن عبد الله مطلقا، وبعضهم وثقه إلا في بعض شيوخه، فأبو داود قال عنه ثقة إلا في الأعمش، فبعض فصل في حديثه فقال: ما كان قبل أن يتولى القضاء فحديثه مقبول ويؤخذ به ويحتج به، وبعد أن تولى القضاء ساء حفظه. ولعل الأرجح في حال شريك أنه حسن الحديث مطلقا، وخاصة قبل أن يتولى القضاء، فممن روى عنه قبل أن يتولى القضاء يزيد بن هارون الواسطي وعباد بن حوشب الواسطي أيضا، عباد بن العوام الواسطي أيضا روى عنه قديما قبل أن يتولى القضاء عندما كان في واسط. فما في شك أن حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، لكن لعل الأرجح في حال أنه حسن الحديث مطلقا. طبعا شريك بن عبد الله أيضا ينبغي مراجعة حديثه وتتبع حديثه، لأن أيضا خلاف فيه قوي، خلاف في شريك في ضبطه خلاف قوي، وقد توسع بن عدي في ترجمته وذكره كثيرا من الأحاديث. أنا ما راجعت هذه الأحاديث، هي تحتاج إلى وقت، لكن يعني صار مدة ونتبع حديثه، طبعا ما أقصد التبعها، لكن إذا مرت علي فيعني أجد في الغالب على الاستقامة، أجد حديثه في الغالب على الاستقامة، فلعل الأرجح في حاله أنه صدوق حسن الحديث. أما في روايته الأعمش فما في شك أنه إذا تفرد بحديثنا الأعمش أنه ما يقبل. لماذا؟ لأنه ليس من أصحاب الأعمش المعروفين بالرواية عنه، مثل سفيان الثوري والشعب بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد الضبي وابو معاويه وغيرهم، هؤلاء هم اصحاب الاعمش الملازمين له بخلاف شريك. وهذا معنى قول الذهبي كما ذكرت سابقا ان التفرد الصدوق يعد منكرا، فاذا تفرد الاعمش فاذا تفرد شريك الاعمش لا يقبل هذا التفرد. نعم والله ما في شك أن الشريك إذا حدث من كتابه فحديث مقبول، وإن كان يحيى بن سعيد القطان قال: رأيت في أصوله تخليطا. نعم، لأن إسحاق الأزرق مقصر عنه. نعم، إسحاق الأزرق سلحق بمن روى عنه قديما، فهؤلاء روى عنه قديما، إسحاق الأزرق روى عنه عدة آلاف من الأحاديث، وإن كان يحيى بن سعيد تكلم في أصول شريك، لكن معروف أن يحيى أنه شديد التزكية، فلا يكاد يوثق رجل. المقدام بن شويه، مقدام بن شويه هو نهان الحارثي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، ثقة بالاتفاق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن بالإضافة إلى الترمذي. عن أبيه أبوه هو شويه نهان الحارثي، وهو أيضا ثقة وتابع كبير مخضرم، وتوفي عام 78. عن عائشة، عائشة هي أم المؤمنين الصحابية الجليلة، قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدة. طبعا عائشة هنا تخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقول وهو جالس، وتخبر عن الشيء الذي رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يغلب عليه البول وهو جالس. بل ظاهر كلام عائشة أنها تقول: من حدثكم أنه، كما في رواية أخرى، من حدثكم أنه يقول أنه بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدة. لكن ثبت في صحيح البخاري وغيره عن حذيفة بن اليمان أن رسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. سوف يأتي هذا الحديث. فعائشة تخبر على حسب ما رأت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول وهو جالس. لكن هذا من حيث الغالب، لأنه يعني ثبت كما قلت في حديث حذيفة أنه بال وهو قائم. طبعا هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. بعضهم ذهب إلى تحريم البول قائما، قال: لا يجوز للإنسان أن يبول وهو قائم، وهذا نقل عن عبد الله بن مسعود لكن لم يثبت عنه. ونقل أيضا عن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره أنهم كرهوا البول قائمين. وأيضا نقل عن إبراهيم بن سعد الزهري قاضي المدينة أنه كان لا يجيد شهادة من بال قائما، هذا القاضي كان لا يجيد شهادة من بال وهو قائم، فكأنه يرى أن البول قائم لا يجوز، كأنه يرى أن لا يجوز الإنسان أن يبول وهو قائم. هذا القول الأول. القول الثاني أن البول قائم مكروه فقط، كراهة التنزيه، وإلى هذا ذهب الشافعية كما حكى عنهم النووي رحمه الله تعالى. والقول الثالث هو جواز البول قائما، وهو الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال وهو قائم. وأيضا لم ينهى عن البول للقيام، لم يثبت في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين أن يبولوا وهم قيام. وأيضا تواتر عن الصحابة أنهم بالوا وهم قائمين. سوف يأتي ذكر من ثبت عنه من الصحابة أنه بال وهو قائم. ثم الأصل في هذه الأشياء الإباحة، الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا إذا ورد حديث أو نص من كتاب أو من سنة ينهى عن هذا الشيء. فالأصل في هذه الأشياء الأفعال، الأصل فيها أنها مباحة. فالصحيح في هذه المسألة جواز البول قائم. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر، طبعا حديث عمر خرجه ابن ماجه والبيهقي وابن المنذر وصححه ابن حبان، لكن هذا الحديث ضعيف، فيها ابن كريم ابن المخارق، وقد تقريبا اتفق على تضعيفه، شوف اتفاق على تضعيف ابن كريم ابن ابي المخارق. وان كان الامام مالك روى عنه، والغالب على الامام مالك انه لا يروي الا عن ثقه، لكن يقولون ان الامام مالك اخطا في الروايه عن ابن كريم، ظنه انه ثقه لانه راه رجل صالح وصاحب عباده، فاعتقد أن عبد الكريم أيضا ضابط لحديثه، فحاله خفيت على الإمام مالك، لذلك روى عنه. وهذا الحديث أيضا ضعفه ابن المنذر، وكذلك أيضا الحافظ البوصيري. الحافظ البوصيري في الزوائد قال: عبد الكريم متفق على تضعيفه. وكذلك ابن المنذر عندما روى هذا الحديث قال: هذا حديث معلول، وقال أيضا: لا يثبت لأن فيه عبد الكريم. أما ابن حبان لماذا صحح هذا الحديث؟ وقع عنده لم يقع في هذا الحديث، في إسناد هذا الحديث لم يقع له عبد الكريم بن المخارط، يعني لم يقع في هذا الإسناد الذي رواه ابن حبان، لم يقع في هذا الإسناد ابن حبان بن المخارط، بل رواه من طريق ابن دويج عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: وأخشى أن ابن دويج لم يسمعه من نافع. بالفعل يعني الأمر كما توقع أو كما خشى ابن حبان، إن ابن جريج رواه عن ابن كريم بن أبي المصارف عن نافع، وابن جريج معروف بالتدليس، فأسقط هذا الشخص الضعيف. هذا فيما يتعلق في حديث عمر. قال: وبغيدة بن الحصيب. وسيأتي الكلام على حديث بغيدة. ثم قال: وفي الباب أيضا عن عبد الرحمن بن حسنة. حديث عبد الرحمن بن حسنة فجه النسائي من طريق حماد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وأيضا أخرجه في الكبرى والبيهقي أيضا وابن المنذر، وصحح هذا الحديث الدارقطني كما نقل ذلك الحافظ بن حجر، ووافقه أيضا الحافظ بن حجر على تصحيح هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى: حديث عائشة. نعم، طبعا تخريج حديث عائشة، ما خرجنا هذا الحديث، تخريج حديث عائشة خرجه ابن ماجه وابن حبان والنسائي في الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود وابن أبي شيبة والطيالسي والسهم في تاريخ جوجان، كلهم من طريق شريك المقدام به. وتابع شريك في رواية هذا الحديث سفيان الثوري كما عند الحاكم و البيهقي وأبو عوانة والإمام أحمد، وكذلك نعم والإمام أحمد، وصح هذا الحديث الحاكم على شرط البخاري ومسلم. طبعا لأن سفيان الثوري تابع شريف، لذلك الحاكم صح على شرط البخاري ومسلم، لكن المقدام لم يصلب له البخاري. وأيضا تابع شريك في هذا الحديث إسرائيل كما عند البيهقي، فحديث عائشة حديث صحيح. طبعا هذا الإسناد اللي فيه شريك قلنا إسناد حسن، لكن شريك تابع سفيان الثوري وإسرائيل، فعلى هذا يكون الحديث صحيح. طبعا أبو عيسى الثوري قال: حديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن المخارق عن نافع عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما كما بلت قائما بعد. طبعا هذا الحديث كما قلنا فيه عبد الكريم، وهو شبه اتفاق على ضعيفه. قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المصارف، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. أيوب قال عن عبد الكريم قال: ليس بثقة. نعم لا، أنا بيّن أن بعض مغرار من طريق شريك وبعض مغرار من طريق سفيان الثوري كما رواه الحاكم والبيهقي وأبو عوان والإمام أحمد، ورواه أيضا بيهقي من طريق إسرائيل بن ماجه من طريق شريك بن ماجه وابن حبان والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وداود بن أبي شيبة والطيالسي والسهمي، كلهم من طريق شريك. كيف بن ماجه؟ كيف؟ إيه هذا، نعم هذا رواية أخرى من الحديث، من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قام فلا تصدقه، ما كان يقول إلا جالسا. طبعا هذه رواية أخرى من الحديث، من الحديث كله من طريق المقدام بن شويح عن أبيه عن عائشة، وهذه تعتبر رواية أخرى في هذا الحديث. فكما تعرف أن الحديث يكون له يعني الحديث واحد له عدة ألفاظ، فهذا من هذا الباب حديث واحد لأن مخرج واحد. نعم لما مسلم استشهد بشريك بن عبد الله الحافظ كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي والحافظ المزي والحافظ بن حجر. الفوق يعني لما مسلم حديثه كتاب الصحيح ينقسم الى قسمين، وكذلك البخاري ينقسم الى قسمين، في قسم عندما يروي لهم شريك عندما يروي لهم الإمام البخاري أو مسلم يكون محتج بهم، عندما يروي لهم يكون محتج بهم يعني يعتمد عليهم. فطريقة البخاري وطريقة مسلم هكذا، يعني مثلا في الباب إذا كان عندنا عدة أحاديث في الباب فيروي أسانيد تكون على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، كلاهما يفعلون هذا الشيء. ثم بعد ذلك قد يروون أحاديث ليست على شرطهم كما يفعل الإمام مسلم، يعني يروي أسانيد فقط ليست على شرطه. فمرات الإمام مسلم يروي لشريك بن عبد الله القاضي، يروي أيضا ثلاثة بن إسحاق. فالإمام مسلم ما قصدا يحتج لشريك بن عبد الله، وأيضا ما كان قصدا يحتج لخمر بن إسحاق، وإنما روى لهم باب الشواهد والمتابعات، لأن يعني هذا الإسناد صحيح، فروى إسناد آخر فيه شريك أو إسناد آخر فيه محمد بن إسحاق من أجل تقوية هذا الإسناد فقط، من أجل تقوية هذا الإسناد. وإن كان الإسناد الأول صحيح لكن كثرة الأسانيد تقوي الحديث. فالإمام البخاري والإمام مسلم هكذا يفعلون، يعني مرات يقول لرجال وهؤلاء رجال يعني ليسوا على شرطهم، وإنما رووا لهم من باب الشواهد والمتابعات. ويبين هذا الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري بالنسبة لرجال البخاري، الحافظ بن حجر دائما يبين أن هذا الشرط لم يحتج به البخاري. مثل إمام البخاري روى لعباد بن يعقوب الرواجني، قال عباد بن يعقوب وإن كان ثقة في حديثه لكنه من جهة عدالة ضعيف جدا، لأنه متهم بالغصب كما ذكرنا سابقا. لكن الإمام البخاري عندما رواه قرنه بالآخر، قال حدثنا عباد بن يعقوب وفلان عن فلان، فما اعتمد عليه وإنما اعتمد على رجل آخر معه. كذلك رجل اسمه أسيد الجمال، هذا أسيد على الكتنة، ومع ذلك الإمام البخاري رواه حديث واحد لكن أيضا ما احتج به بل قرنه بآخر. وكذلك أيضا كيف كثيرون لغوال البخاري، يعني كثيرون بعض غواله غواله محتجا بهم، بعض غواله باب الشواهد والمتابعات. في أيضا قسم ثالث يقع عن الإمام مسلم يذكرهم فقط، يعني لأنه هكذا وقع له مرات الإمام مسلم يروي حديث ويكون أصل هذا الحديث أو أصل هذا الإسناد في رجل آخر، يعني مثلا كما وقع في عبد الله بن لهيعة. الإمام مسلم عندما يعني طبعا يروي حديث من طريق عمرو بن الحارث، طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، ابن وهب يكون راوي هذا الحديث عن عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة. هكذا في أصل رواية ابن وهب لهذا الحديث يرويه عن عمرو بن الحارث وعن عبد الله بن لهيعة. فالإمام البخاري إذا أراد أن يروي هذا الحديث قال ابن وهب، طبعا يروي من طريق ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث بن لهيعة، يقول نعم ابن وهب يقول حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر، البخاري ما يسميه، يقول وذكر آخر. وكذلك النسائي يفعل هذا الشيء بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم قال عندما ذكر الحديث من طريق ابن وهب قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة. فالإمام مسلم ما قصد أن يروي لابن لهيعة لا احتجاجا ولا استشهادا، وإنما هكذا وقع في أصوله. فمن الخطأ أن يقال أن الإمام مسلم استشهد بعبد الله بن لهيعة، وإنما هكذا وقع عند الإمام مسلم، وقع هذا في حديثين فقط. فالإمام مسلم لم يصوب لعبد الله بن لهيعة لا احتجاجا ولا استشهادا. ثم قال روى عبد الله عن ناس عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه ما ظلت قائما منذ أسلمت. طبعا هذا الأثر موجود عند ابن أبي شيبة، وصله هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وكذلك البزار وكذلك ابن المنذر. ثم قال وهذا أصح من حديث عبد الكريم. فالإمام الكريم يرى أن عبد الكريم وهم في هذا الحديث، والحديث أصله موقوفا على عمر بن الخطاب من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله طبعا هو ابن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي بعد 40 و100. ثم قال وحديث بويدة في هذا غير محفوظ. طبعا حديث بويدة حديث بويدة اخرجه البزار، وكذلك البخاري في تاريخه، وكذلك الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، كلهم من طريق عبيد الله، كلهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي عن ابن بويدة عن أبيه قال: من الجفاء أن يقول رجل وهو قائم، من الجفاء أن يقول رجل وهو قائم. طبعا أنا به موقوعا: من الجفاء أن يقول رجل وهو قائم. لكن قتادة بن دعام السدوسي وكذلك الجويري خالفوا سعيد بن عبيد الله في رواية هذا الحديث عن ابن بويدة، فرووا هذا الحديث عن ابن بويدة عن عبد الله بن مسعود قال: أربع من الجفاء أن يقول رجل وهو قائم، أن يقول رجل وهو قائم، وأن يصلي الرجل وليس بين يديه سترة، وأن يمسح التراب عن جبهته وهو يصلي، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه. أربع من الجفاء: أن يقول الرجل وهو قائم، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح التراب عن وجهه وهو يصلي، وأن تسمع المؤذن فلا تجيبه. طبعا إسناد هذا الحديث رواته كل ثقات، لكن لا يعرف سماع، لا يعرف ابن بويدة سماع عن عبد الله بن مسعود. وعندما توفي عبد الله بن مسعود كان عمر بويدة ملحوظ، كان عمر ابن بويدة 17 عاما، لأنه ولد لثلاث سنين خلونا من خلافة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود توفي عام 32، فكانت ولادة ابن بويدة عام 15 هجرية، فيكون عمره 17 عام. طبعا من كان عمره 17 عام يحتمل أنه سمع من عبد الله بن مسعود، وإن كان هذا مستبعد عند السلف، لأن السلف ما كانوا يطلبون العلم إلا وهم يعني العمر يكون متقدم بهم، يعني بعد 20 فما فوق، وإنما المتأخرين من أهل العلم هم الذين بدأوا أو بكروا في سماع الحديث وفي طلب العلم. لكن وإن كان يعني يحتمل سماعه، لكن لا يعرف سماع ابن بويدة عن عبد الله بن مسعود. وإذا كان إبراهيم النفع إبراهيم الحرب يقول أن سليمان بن بويدة وعبد الله بن بويدة لم يسمعوا من أبيهم، مع أن بويدة بن الحصيب توفي عام 63، فكيف يسمعون من عبد الله بن مسعود المتوفى عام 32؟ فما في شك أو يغلب على الظن أن ابن بويدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فيكون هذا الإسناد منقطع. ما في شك أن هذا الإسناد أرجح من إسناد آخر الذي هو من طريق عبيد الله، الذي هو من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي عن ابن بويدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد اللي فيه سعيد بن عبيد الله، وإن كان سعيد ثقة، لكن قال الدارقطني يقول يرفع حديث، والأصل في هذا الحديث أنها موقوفة. فأخذنا يقول عن سعيد بن عبيد الله يقول: ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. طبعا ومن هذه الحديث التي يوقفها التي يرفعها، والأصل في هذا الحديث وقفها هذا الحديث، لأن ما في شك أن قتادة بن دعام السدوسي مقدم على سعيد بن عبيد الله، وكذلك الجويري أيضا مقدم على سعيد بن عبيد الله. ثم وقع اختلاف آخر في نادي هذا الحديث، فرواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من طريق كهمس من الحسن التميمي عن ابن بويدة موقوفا عليه، رواه كهمس من الحسن التميمي عن ابن بويدة أنه قال: من الجفاء أن يقول رجل وهو قائم. فملخص هذا أن الحديث موقوعا لم يثبت، بل هو منكر. ماذا منكر؟ لأنه طبعا شاذ منكر، لأنه خالف رواية الثقات، فسعيد بن عبيد الله خالف قتادة والجويري، وأيضا خالف كهمس بن الحسن التميمي، وأيضا كهمس بن الحسن التميمي ثقة وثقة ثبت. فملخص هذا أن حديث بويدة بن الحصيب موقوعا لم يثبت، بل هو شاذ منكر، وأيضا لا يثبت عن عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن الإسناد لم يتصل إلى عبد الله بن مسعود، وإنما هو ثبت عن بويدة بن الحصيب عن عبد الله بن بويدة، ثبت عن بويدة من كلامه. طبعا الحافظ العيني في كتاب العمدة الطاوية صحح هذا الحديث، والأرجع طبعا أن هذا الحديث ليس بصحيح، وقد ذهب إلى تضعيف هذا الحديث كما هنا أبو عيسى الثوني فقال وحديث جويدة في هذا غير محفوظ، وكذلك الحافظ بن حجر وافقه على هذا فقال لا يثبت في النهي عن البول قائما حديث، فعلى هذا الحافظ بن حجر وكذلك قبل أبو عيسى الترمذي يضاعفون هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحميم، وذكرت من ذهب إلى هذا، قلت أن الشافعية يذهبون إلى أن البول قول الإنسان قائم مكروه كراهة تنزيه، فقال وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وقلت أن هذا الأثر أخرجه البيهقي وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط، وأيضا هذا الأثر لم يثبت عن عبد الله بن مسعود لأن ابن بويدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود أو لا يعتبر سماع من عبد الله بن مسعود. وكما ذكرت ثبت عن كثير من الصحابة أنهم بالوا وهم قيام، فممن ثبت عنه البول وهو قائم عمر بن الخطاب كما قد ابن أبي شيبة وابن هندب في كتاب الأوسط. طبعا تقدم أن عمر قال ما زلت قائما منذ أسلمت، فلعل عندما قال هذا الكلام فعل بعد ذلك وهو قائم، أو يكون عمر نسى، أو يعني الغالب على عمر أنه يقول وهو قائم، وإنما يعني في مرة من المرات اضطر أن يقول وهو قائم، لكن الغالب على عمر رضي الله عنه أنه يقول وهو جالس، أنه قال ما زلت قائما منذ أسلمت. فإذا ما بينه وبين ما ثبت عنه أنه قال قائما يقال أن عمر يعني لعله فعل هذا الفعل وهو البول وهو قائم بعد أن قال هذا الكلام، أو لعل أن عمر اضطر إلى البول وهو قائم فلذلك لم يعد هذا، لأن إذا كان مضطر وغير مختار فلا يعتبر أن هذا الشيء فعله، وإنما العبرة في الإنسان متعمد لهذا الشيء ومختار، أو يكون عمر نسى كما نسى في قصة مع عمار بن ياسر عندما حضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء فلم يصلي، عندما جاء هو مع عمار بن ياسر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول قال لعمار لما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، لكن عمر بعد ذلك نسى هذا الشيء. وكما أيضا عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عمر بن الخطاب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسى، لأن الله عز وجل ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل باقي البشر وأنه يموت، لكن عمر عندما سمع أبو بكر الصديق يتلو الآية قال كأني يعني لم أسمعها من قبل، مع أن عمر سمعها من قبل لكن نساها بسبب شدة أو من هول ما بسبب يعني شدة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب. وأيضا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بال وهو قائم، وكذلك زيد بن ثابت وكذلك عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر كما قلت عن ابن أبي شيبة، وكذلك الإمام مالك فهو هذا عن ابن عمر في الموطأ، وكذلك البيهقي، وكذلك ثبت عن سهل بن سعد أنه بال وهو قائم كما في مسلم أبي شيبة طبعا كما في المطالب الآلية الحضن حجر قال صح عن سهل بن سعد أنه بال وهو قائم، طبعا وهذا أخرجه الإمام بن خزيمة في صحيحه، وعندما أخرجه طبعا لفظ هذا الحديث أن سهل بن سعد بال وهو قائم، وعندما أنكر عليه قال رأيت من هو خير مني يقول وهو قائم، وما في شك أنه يعني أو يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى يقول وهو قائم. نعم في أحد من سؤال قبل أن ندخل الحديث الآخر؟ نعم لابد من الإنسان إذا أراد أن يقول وهو قائم يجب عليه أن يستقر لقوله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فيجب على من بال قائما يجب عليه أن يستتوب، وقد فعل رسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. فعندما أراد أن يبول قائم جاء حذيفة اليمان وأمره أن يستره. فيجب على من بال قائما أن يستتر، وأيضا ينبغي على من بال قائما أن يتحفظ من رشاش البول، ينبغي عليه أن يتحفظ من رشاش البول. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا فعل هذا، فعندما بال قائما بال في الصباطة، والصباطة هي الزبالة، فالغالب على تراب الزبالة أنه لين، فاختار هذا المكان لأن البول ينفذ فيه ويأمن من الرشاش. فينبغي على من بال قائما أولا يجب عليه أن يستر عورته من الآخرين، وثانيا ينبغي عليه أن يأمن رشاش البول، فيختار المكان السهل واللين لكي يأمن رشاش البول. لا ليس هو شريح بن الحارث القاضي النفعي، ليس هذا، لا هذا شريح ثابت، هذا شريح موجود أو الواقع في الإسناد ثابت، يكون من الطبقة الثانية وتوفي عام 72، أما شريح القاضي فليس هذا. يعني تتبع حديث الراوي، تتبع في كتب الحديث، يعني جميع حديث جميع الحديث التي رويت من طريق هذا الراوي تجمعها وتقارن هاي الحديث برواية الثقات، فإذا وجدت هذا الراوي وافق الثقات فمن خلال هاي الموافقة تعرف أن هذا راوي ثقة، إذا وجدت يخالف هؤلاء الثقات فتعرف من هذا أن هذا الشخص ليس بثقة بل هو ضعيف. هذا هو تتبع حديث الراوي، وكان أهل الحديث المتقدمين يفعلون هذا، يعني زواج يحكم على شخص تتبعوا أحاديثه، كما قال ابن حبان عندما أراد أن يحكم على بقير بن الوليد قال دخلت الشام وكتبت حديثه العالي والنازل، بعد ذلك حكم عليه ورجح أنه لا يحتج به، كما يفعل أيضا ابن عدي. فتجد كثيرا عندما يذكر رجل يقول تتبعت أحاديث هذا الراوي فوجدت على الاستقامة، أو يقول لم أجد له حديثا منكرا، أو يقول ما وجدت إلا مثلا هاي الحديث، ويذكر هاي الحديث كما فعل في ترجمة معين حماد الخزاعي، فذكر تقريبا 20 حديث ثم قال وباقي حديث على الاستقامة. طبعا بعض أئمة أهل الحديث لا يفعلون هذا وهم القلة، الغالب على أبو جعفر العقيلي أنه لا يفعل هذا الشيء، فيعتمد على غيره، فإذا ذكر راوي في الغالب يعني يعتمد في تضعيف هذا الراوي على غيره، فينقل عن البخاري وينقل عن يحيى بن معين وغيرهما، لكن غالب الجمهور أهل الحديث أنهم يتتبعون أحاديث الراوي ثم بعد ذلك يحكمون على هذا الشخص. طبعا في هذا العصر هذا الأمر غير موجود عند الناس في هذا العصر، طبعا أقصد الذين يشتغلون بعلم الحديث، الذين يشتغلون في علم الحديث تقريبا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يأخذون بقول الحافظ بن حجر في الحكم على هذا الراوي وهم الغالبية، حتى الذين يتكلمون على الأسانيد والرجال يأخذون بحكم الحافظ بن حجر، هذا هو الغالب. القسم الثاني من يتبع أقوال العلماء في هذا الراوي التي قيلت في هذا الراوي، فيواجع مثلا تهذيب التهذيب والميزان والتاريخ الكبير والجوهر التهذيب لأبي حاتم وغيرهما وغير هذه الكتب، طبعا هذا يفعله ناس قليلين جدا. والقسم الثالث هم الذين يتبعون أحاديث أو راوي، فبعد تتبعهم لحديث الراوي يحكمون عليه، ومع الأسف أن القلة من المشتغلين بعلم الحديث من يفعل هذا. طبعا يعني في هذا العصر تقريبا وفي عصور أيضا سابقة علم الجوهر علم الحديث وخاصة علم الجوهر التعديل، ما في يعني ما وجد أناس يهتمون بهذا العلم، ولا نعرف في هذا العصر من اهتم بهذا العلم وتقدم في هذا العلم كالإمام المعلمي، فالإمام المحدث الحافظ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي يعني في هذا العصر تقريبا يعني ما في أحد أعلم من أنه في علم الجوهر التعديل في هذا العصر. فهذا الشخص معروف يعني مراد أنه يحكم على راوي يتبع حديث هذا الشخص، وعنده تمكن في الحكم على الرجال، وعنده أيضا قواعد يحكم بها على الراوي الذي يريد أن يحكم عليه. طبعا يعني تقريبا في 5 قواعد من طبق هذه القواعد الخمسة، إذا طبقت هذه القواعد الخمسة تستطيع أن تحكم على كل عالم وتعرف منزلة كل عالم بالنسبة إلى باقي العلماء. وهذه القواعد الخمسة، أول شيء طبعا أن تراجع كلام أهل العلم في هذا العالم، إذا أردت أن تعرف منزلة عالم العلماء راجع كلام أهل العلم في هذا العالم، وهذا الغالب على الناس، أكثر الناس يسلكون هذا المسلك إذا أرادوا أن يعرفوا مقدرة هذا العالم مخطوطة العلمية يراجعون أقوال العلماء، والغالب على الناس كما قلت يسلكون هذا المسلك، وهذا المسلك هو أسهل المسالك. والشيء الثاني هو دراسة آثار هذا العالم، وهذا أهم شيء، إذا أردت أن تعرف منزلة كل عالم ادرس آثار هذا العالم. فإذا أردت أن تعرف منزلة الدارقطني وقوة حافظته تقرأ كتابه العلل، الأمر كما قال الحافظ الذهبي يقول إذا قرأت كتاب العلل تندهش ويطول تعجبك من قوة حافظة هذا الرجل، وأيضا اقرأ كتابه المؤتلف والمختلف، فإذا قرأت هذا الكتاب تعرف قوة الدارقطني قوة حافظته. فمثلا يعني كل شخص اسمه مثلا أجمد في هذا الكتاب، كل شخص اسمه أجمد يأتي به، فإذا كان اسم الأول أجمد أتى به، وإذا كان أيضا اسم أبيه، وإذا كان أيضا اسم جده، كل شخص وقع يعني إما يكون اسمه أو يكون اسم أبيه أو جده أو واحد من أجداده اسم أجمد يأتي به كل راوي، وحتى يعني شخص ما هو من الحديث وإنما بس يعني يقول عنه شيء من العلم، أو يعني يقول عنه مثلا يعني ليس بس شيء من العلم وإنما شيء مثلا من الأدب أو شيء من اللغة وما شابه ذلك، فهذا على قوة حافظة الدارقطني. يعني أنت إذا أردت أن تتبع كل شخص اسمه أجمد أو اسم أبي أو اسم جدي، ماذا تفعل إذا أردت أن تفعل هذا الشيء؟ نعم تراجع كتب الرجال من أولها إلى آخرها، نعم كثير من كتب الرجال متبع الحرف الأول على شيء بسيط، لكن من اسم أبوه أجمد كيف تعرف؟ نعم تتبع كتاب مثلا البخاري من أوله إلى آخره، فهذا على قوة حافظ الدارقطني. إذا أردت أن تفعل هذا الشيء طبعا ما تستطيع، راح تعجز ولا تستطيع أن تفعل هذا الشيء، يعني تتبعت هذا في راوي أو راويين أو ثلاثة لكن بعض الوقت ما تستطيع. فكيف الدارقطني الذي يعني أتى بكتاب كبير جدا، هو الكتاب طبع في أربع مجلدات كبار، يعني حتى عندما ذكر مثلا من اسمه حبيب من اسمه بصين أو بصين، يعني كل شخص اسمه حبيب اسم أو اسم أبي أو اسم جد، أو أيضا اسم حبيب اسم أبي أو اسم جد، كذلك أيضا جسين، حتى أتى باسم مقبرة اسمها جسين دفن فيها بريدة من الحصين، هذه على قوة حافظ، هذه على قوة حافظ الدارقطني. كذلك أبو محمد بن حزم، أردت أن تعرف قوة العلمية وأن هذا الشخص من كبار أذكياء العالم فقرأ في كتاب المحلة أو قرأ في كتاب الأحكام، ففي المجلد الثاني أو في الجلد الثاني من كتاب الأحكام يعني أتى بقواعد عجيبة جدا، قواعد لم يسبق إليها في الجمع بين النصوص المتعارضة، هذا يدل على قوة ذكاء هذا الشخص. كذلك إذا أردت أن تعرف ذكاء أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، إذا أردت أن تعرف ذكاء هذا الشخص فاقرأ ما قال هذا الشخص، فإذا قال حنبلي أتى بالعجب، هذا الشخص أبو الوفاء بن عقيل إذا قال حنبلي في الغالب ما يقول قال أبو الوفاء إنما يقول قال حنبلي، فتجد يعني يأتي بالعجب بالأشياء التي لم يسبق إليها أبدا. فالأمر كما قال شيخ الإسلام أن أبو الوفاء بن عقيل من أذكياء العالم، ولوجدت أيضا أن تعرف ذكاء وقوة شيخ الإسلام العلمية فقط في كتاب درء تعارض العقل والنقل، هو العجب العجاب، يعني يأتي بقول الأشعري أبو الحسن، يأتي بقول الماتريدي أبو منصور، يأتي بقول أبو بكر الباطلاني، يأتي بقول الغزالي، يأتي بقول الآمدي، يأتي بقول فخر الدين الرازي، يأتي بقول قاضي أبو يعلى الحنبلي، يأتي بقول قاضي أبو بكر بن العربي المالكي وغيره من أذكياء العالم، يأتي بهذه الأقوال ثم يرد على هذه الأقوال يسندها قولا قولا، مرات حتى يعني يبطل قول من 20 وجه أو من 10 أوجه أو من 30 وجهة، هذه على قوة منزلة شيخ الإسلام العلمية. شيخ الإسلام يعني كما قلت إذا أردت أن تعرف قوة حافظة هذا الشخص تدرس آثار هذا الشخص، فعندما قال الحافظ الذهبي أن بن دقيق العيد أحفظ من عندما قال ان ابن دقيق العيد افقه من ابن تيميه. طبعا هذا ليس بصحيح، لكن كيف نرد هذا القول؟ نرد هذا القول طبعا بدراسه اثار ابن دقيق العيد وبدراسه اثار شيخ الاسلام ابن تيميه. وعندما درسنا اثار هذا الشخص واثار هذا الشخص عرفنا ان شيخ الاسلام فوق ابن دقيق العيد وافقه من ابن دقيق العيد، لا في شك في ذلك، خصوصا عند المقارنه. والامر الثالث هو مقارنه اثار هذا الشخص مع اثار هذا الشخص. مثلا المسألة الواحدة، عندما المسألة الواحدة تكلم فيها هذا العالم وتكلم فيها أيضا هذا العالم، قارن كلام هذا مع كلام هذا. فإذا قارنا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة أو في مسائل معينة مع كلام من دقيق العيد في مسائل معينة أيضا، نجد تفوق شيخ الإسلام تفوق كبير. هذا يعني أمر أثر في دقيق العيد نفسه، عندما اجتمع بشيخ الإسلام أخذ يعني ما تكلم المرة ما تكلم ذهب هو شيخ الإسلام العلمي. عند المسؤول عن هذا قال رأيت رجلا كان العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. فمن خلال مقارنة أثار هذا الشخص بأثار هذا الشخص تعرف من هو أعلم، وكما قلت لا تعرف منزلة معلمك حتى تجلس غيره، إذا جلست غيره تعرف أن هذا أعلم أو هذا أعلم من خلال مقارنة أقوال هذا أو آثار هذا الشخص بآثار الشخص الآخر. ويلجأ إلى هذا أهل الحديث، فتجد أهل الحديث يقولون أن مثلا أن هذا الشخص أحفظ من هذا الشخص. كيف عرفوا أن هذا الشخص أحفظ من هذا الشخص؟ قارنوا أحاديث هذا الشخص بأحاديث هذا الشخص. فعندما مثلا يقول أبو حاتم غازي أن مشعب بن كدام أحفظ من سفيان الثوري، يعني مثلا من كدام ما في سنة من كبار الحفاظ، وسفيان الثوري من كبار الحفاظ، لكن كيف تعرف ان سفيان الثوري ان مشعب احفظ من سفيان الثوري بقول ابو حاتم؟ يعني عندما قال ابو حاتم راجي ان سفيان ان مشعب بن كدام احفظ من سفيان الثوري، هنا يتبين لك منزلة مشعب بن كدام وقوة حافظته. فأهل الحديث كما قلت يفعلون هذا. وأيضا في كتاب حاكم بين الأحمدين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر المكي، فيقضى أحمد بن حجر العسقلاني، أحمد بن حجر المكي متأخر. في مسألة من المسائل ذكر هذا الشخص محمد بن آلوس اللي ألف هذا الكتاب، ذكر قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، وذكر قول آخر قول أحد العلماء الكبار، ذكر أيضا قول في نفس هذه المسألة، ثم قال إذا قارنت بينهما تجد سخط ما قال هذا العالم الآخر. يعني معنى النعماني الألوسي ما يتكلم على الناس، مع أن هنا تكلم بشدة على أو تكلم في الحقيقة على قول هذا الشخص، ما تكلم على ذاته إنما تكلم على قول هذا الشخص. فكيف تبين النعماني الألوسي؟ تبين خلال المقارنة بين قول شيخ الإسلام في هذه المسألة وقول هذا العالم الآخر. طبعا هاي ثلاث أشياء. الشيء الرابع، الشخص يعرف من خلال شيوخه. الغالب على الشيخ المتقن المتمكن أنه يخرج الأمير متمكنين، فمثلا شيخ الإسلام خرج كبار العلماء، خرج ابن عبد الهادي الذي هو كان من كبار الحفاظ، خرج كذلك ابن مفلح الذي هو من كبار الحفاظ من كبار الفقهاء، خرج كذلك الحافظ الذهبي وهو من كبار الحفاظ، خرج كذلك الحافظ بن كثير بن مشقد، كذلك خرج شمس الدين بن القيم، وهؤلاء كانوا من كبار الحفاظ. وكذلك أيضا مثلا بالنسبة لإمام أحمد، إذا درست أو إذا راجعت تراجم أصحاب الإمام أحمد فتجد من تلاميذ الإمام أحمد أبو داود ومن كبار علماء، وتجد من تلاميذ الإمام أحمد كذلك ابن عبد الله ومن كبار علماء الأمة، كذلك ابن الصالح وأيضا من العلماء. ففي الغالب أن الشيخ المتمكن يخرج أيضا تلاميذ متمكنين. هذا الشيء الرابع. والخامس بالعكس، الخامس تعكس هذا الشيء، الخامس تعكس هذا الشيء. فالتلميذ نعم إذا أردت أن تعرف قوة منزلة هذا الشخص، طبعا كما قلت تدرس في هذا الشخص. نعم هذا واضح، تدرس في هذا الشخص. طبعا أيضا التلميذ أيضا يدل على شيخه، يعني ما ترى شخص متمكن من العلم هذا يدل على أيضا تمكن شيخ الذي درس هذا الشخص. فإذا أردت أن تعرف أيضا يعني فيعني مثلا ابن القيم ما في شك أنه من كبار العلماء، هذا يدل على أن أيضا شيوخ ابن القيم أنهم كانوا من كبار العلماء، فكما تعرفون أن الشيخ ابن القيم هو شيخ الإسلام، هو الذي درس ابن القيم، هو الذي علم ابن القيم. وكذلك مثلا ابن عبد الهادي، يعني ما في شك أن هذا الشخص متمكن في علم رجال جرب التعديل، هذا يدل على من درسه هذا العلم، يدل على قوة علم هذا الشخص الذي درس ابن عبد الهادي وهو الحافظ بن الحجاج المزي. فالتلميذ يدل على مقدرة الشيخ، وكما أن الشيخ أيضا يعني الشيخ متمكن ما يقال إلى تلاميذ متمكنين. فهاي الأشياء الخمسة إذا طبقت، إذا أردت أن تعرف منزل كل شخص طبق عليه هاي الأشياء الخمسة بإذن الله تستطيع أن تعرف منزل كل شخص، منزل كل شخص العلمية. طبعا الناس ينقسمون من جهة العلم أيضا من جهة أخرى إلى أربعة أقسام. القسم الأول عامة وهو مقتل الناس، والقسم الثاني حفاظ. كيف حفاظ؟ يعني ما يأتي لك بزيادة، إذا سألت عن مسألة ينقل لك نفس ما قال العالم الفلاني أو قاله صاحب الكتاب الفلاني، لا يأتي بزيادة. هذا القسم الثاني. في قسم الثالث وهم الذين يأتون بأشياء لم يسبقوا إليه أقل هذا الشخص وقوة هذا الشخص العلمية، والشخص الذي يأتي ليته بشيء جديد هذا فيه دليل على قوة علم هذا الشخص. فمثلا يعني من الناس المعاصرين ذكرت أن تعرف تمكن تجلس عنده ترى يأتيك بأشياء لم يسبق إليها، أشياء لا تجد في الكتب. أما كثيرا ما نفعل يعني قبل أن نأتي للدرس نراجع نفس هذا الدرس من كيف يتكلم فيه الشيخ محمد، فالراجع هذا الدرس ما نأتي الشيخ محمد وما نشعر إلا واقع بكلام جديد لم يسبق إليه، نبحث أنا في الكتب ما نجد هذا الكلام. فيدل على إيش؟ يدل على قوة علم الشيخ محمد بن صالح العثيمي. القسم الرابع طبعا هو من جمع بين القلب وبين التدبير، يعني رجل حافظة وأيضا رجل يعترف بأشياء جديدة، من جمع بين هذين الشيئين أبو محمد بن خزم وشيخ الإسلام بن تيمية. وشيخ الإسلام معروف بقوة حافظة، حتى قال حافظ الذهبي في الحديث لا يعرف بن تيمية ليس بحديث، وكما يقول أن شيخ الإسلام كان العين كلها بين عينيه، ياخذ ما يريد ويدع ما يريد. فهذه أقسام الناس من حيث العلم، من تصميم الأربعة أقسام من حيث العلم، كما قلت عامة وهو مكر الناس، و يعني ناس كتاب لا يأتي بشيء جديد، فالنفس ما موجود في الكتب يأتون، يأتون لك بنفس ما موجود في الكتب، هذا الغالب على طلبة العلم. لا تجد من هذا النوع هناك في هذا العلم، وفي الكتاب من كل قسم يأتي أشياء جديدة لم يستطع إليها. القسم الرابع من الذي يجمع بين الحب وبين الشيء الجديد. هذا الصنمات من جهة المنزل، هذا الأول يعني كيف عندما نفس الشخص واحد أقوال معارضة، واحد يصف هذا الشخص واحد يضاعف هذا الشخص، أيضا قطاع الشخص يقدرنا بقطاع المستطيع أن يعود أن هذا الشخص قط أو صغير أو ضعيف أو لا أشهر، بس آخر نذكر هذه القواعد. سيد بكر الحاج من بكر هذا في مثلا عن تقسيطه للباني لكن سيد بكر الحاج هذا لا أظن الألباني هو ضعف هذا الاسم لأن عنده شريف ضعيف، الشيخ ما معنى شيخ ضعيف، الله الله يتأكد من هذا الشيء كما هو معروف من هذا الشيخ أنه يعني عند هذا الحديث صحيح، أفأ شيء صحيح ليس بحسن بل هو صحيح. قال يمكن يعني وهم الشيخ أو وهم من نحن في الحديث لا يمكن، فلازم يتأكد من ذلك.
حتى
وقف في ذلك يعني وقف البول من قيام. قال حدثنا هناد، هناد تقدمنا كثيرا، يقول هناد هو بالسري أو بالسري الثمين الحادث الطبق العاشر في عام 43 في أفر حدثنا وطيع، وطيع من الجراح أو آدم أيضا تقدم الله وقدم أيضا هنا وطيع في عام 97 من الأفر. وهي الطبقة التاسعة. اللهم اسعد سليمان من مصران. اللهم اسعد السيد بالتدبير. اللهم اسعد من الصفات الكفار لكن يصف بالتدبير. طبعا والأوجه أن حديث لا مشكل يجب أن الأصل في حديثه محمول على الاقتناع والاتصال. هذا مذهب الأهل المتقدمين. فالأصل في عمل لامس أن محمول على الاقتناع والاتصال. وأما الذين يجيب حديث لامس فهم المتأخرين. من الغالب على المتأخرين أن يجيب حديث لامس إلا فطرق الحديث. فلأن هذا ليس بالصحيح بل هو مخالف لمذهب في جرأة حديث عن الحديث. وقد وصف الحافظ بزوع الراتي كما في كتاب العلم قال لعمش في الجنة جنس فهذه على كل التدليس لعمش. وكذلك جميع من ألف في التحليف هو لعمش بالعمل وأيضا في التحليف. في طبعا تفصيل ثالث لعمش ذهب ذكر قال إن ثلاثة من الشيوخ الأحوال شيخ الإنسان الأسدي والصالح إخوان التمام وأيضا أبو والد وأبو صالح وإبراهيم النخعي. فروى عن هؤلاء الثلاثة فمن الثلاثة على السماء والاتصالات إذا روى عن هؤلاء الثلاثة وعن عن فهنا يحتمل أن في جنبك. هكذا قال الذهبي. لكن يتحدد ما يعني هذا بل يحتج إلى أطلقا إلا لأعمش فترى إسناد وعن عمتين وقد خرجوا في نجاته أنه هو قتل كان في لعل هنا لا يستنبس الله يقصد في مكتابة كان يقول لا نسينا لعله جلسنا في حالة في حديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن فإن يتكون مستنكر هذا المثل قال هذا المثل في الحقيقة عند المثل الحديث غير مستنكر كما يقول ذلك شيخ الإسلام في الفنية وغيره لكن يتكون مستنكر هذا المثل فإن مستنكر هذا المثل بحث علة في الإسناد فقال فيه لعمش في هذا الإسناد لعمش وقد عنهم ثم ذكر أيضا إلى الأخرى تتعلق بهذا الحديث. فنعم لو وجدنا مثل منفذ أو وجدنا لعمش خالف من هو أوثق من عنده أو من هو مثله فهنا نقول لعل لعمش عن عنه. فإذا ما أنقلنا أن نجمع بين هذا الحديث والحديث اللي وقع فيه مخالفة. لعمش الأصل في الحديث أنه محمول على السماع والاتصال إلا إذا روى عن شيوخ طبعا إذا روى عن شيوخ وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الشيوخ لا ننسى منهم إلا أحاديث قليلة مثل إذا روى عن مجاهد العلماء قالوا إن لا ننسى عن مجاهد إلا أحاديث قليلة لعل أربعة حديث أو نعم لعل أربعة حديث عن مجاهد. فإذا روى لا ننسى عن مجاهد فالأصل في الرواية أنه منقطع إلا إذا طبعا يعني إذا كانت من هذه الحديث أربعة وصرح بالتحديد صرح بالتحديد فإنه نعم يقبل هذا لم يصرح عن مجاهد ما يقبل حتى يصرح بالتحديد. لماذا؟ لأن لا يصرح عن مجاهد إلا حديث قليلة جدا. لكن إذا لم يصرح عن شخص وثبت أن لعن السمع من هذا الشخص فجميع أحاديث محمولة على السماع والاتصال. وقد ذكر الحافظ بن حجر لعن في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. وذهب أيضا إلى هذا ممن نص على هذا أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام قال أيضا لعنة محمول على السماع والاتصال. وذلك العلامة المعلمي في كتاب الأنوار الفاسدة. وأما من حيث التطبيق العملي فجمهور أهل الحديث يعملون بهذا بل لا نعطي المتقدمين يعني قول يخالف على قول من جهة التطبيق. ما نعقل عند المتأخرين من الذين لا يقبلون عنها في العمل طبعا هذا يعني الأقدم من الجهل. عن أبي وائل أبو وائل والشقيق بن سلمة الأسدي وهم الطبقة الثانية وذكر في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان خلافة عمر من عام 99 وذكر في عام 101 عن حذيفة أخذ بن نعمان العبسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبابة قوم فزال عليها قائمة فأتيت بن وزير فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه. اذن هنا الرسول عليه الصلاه والسلام بال وهو قائم وهذا يدل على جواز البول يدل على جواز البول قائم. وكما قلت ليس هناك نهي في ان يثبت هناك حديث صحيح النهي عن البول قائم. فهو الى هذا ذهب الجمهور وهذا الذي ثبت عن كثير من الصحابه بل لا يرى بين الصحابه خلاف البول في بين الإنسان قائم. أما ما هو عند المسعود فكما ذكرت أنه منقطع ولم يثبت عن عبد الله بن مسعود. طبعا تخفيف هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذلك النسائي في الصغرى وفي الكبرى وأبو داود وابن ماجه والبغوي والبيهقي وابن منذر والطيالسي والحميدي وابن حبان أيضا وابن خزيمة أخرج هذا الحديث. وكذلك أيضا ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وابن عبد البر في كتابه الاستبصار كلهم أخذوا هذا الحديث من طريق الأعمش. طبعا أيضا لا طريق آخر وهو من طريق المنصور عن أبي وائل منصور من المعتمر السلمي الذي هو ثقة الفرد أيضا من الطبقة الخامسة كاد الأعمش في رواية هذا الحديث. ورواية منصور أيضا موجودة عند البخاري ومسلم وأيضا البيهقي وغيره. قال أبو عيسى وسمعت الجاوود يقول سمعت وكيعا يحدث في هذا الحديث عن الأعمش. الجاوود هو من معاذ السلمي وهو ثقة من طبقة العاشرة وفي عام 44 و200. ثم قال وكيع هذا أصح حديث روي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. طبعا هذا فيما يتعلق بالمسح سوف يأتي إلينا في إجاز المسح. ثم قال وسمعت أبا عمار الحسين نحويه المحويط والفجاعي وإن الطبقة العاشرة وهو أيضا ثقة وأخذ أبو البخاري ومسلم وغيرهم في عام 44 و200. يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه. وهنا حسين بن حويط تابع الجاود بن معاذ السلمي في رواية هذا عن وكيع بن الجراح وآسي. قال وليس وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي. هذا بوائل عن حبيبة مثل رواية الأعمش لطلق حديث منصور. وأيضا عبيدة بن معاذ الضبي تابع منصور الأعمش رواية هذا الحديث عن بوائل عن حبيبة رواية هذا الحديث. نعم طبعا عبيدة الضبي ضعيف عبيدة بن معاذ من الطبقة الثامنة وهو ضعيف. ثم قال وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة. حماد بن سليمان هو الأشعري وحديث حماد بن سليمان ينقص ناقصين رواه متقدمين عنه وشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد وغيرهم. هذه الروايه يعني يحكم عليه بانها حسنه اصح حديث حماد بن ابي سليمان ما كان من روايه متقدمين عنه الشعب والثوري وتكن الثوري من حديثه ما كان من روايه المتاخرين. والاصل ايضا في روايه المتاخرين انها حسنه لكن دون روايه المتقدمين. والقسم الثالث من تكلم في رواية عن حماد بن أبي سليمان فمثل حماد بن سلمة تكلم في رواية عن حماد بن أبي سليمان تكلم فيها إمام أحمد. فهذا هو القسم الثالث من حديث حماد بن أبي سليمان. طبعا قد يقال أن الخطأ لعل من حماد وقد يقال أن الخطأ لعل من حماد بن أبي سليمان. وعاصم بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة شعبة يعني حماد بن أبي سليمان وعاصم بهدلة جعلوا هذا الحديث ليس من مسند حذيفة وإنما من مسند المغيرة بن شعبة. فهم قد خالفوا الأعمش وخالفوا أيضا منصور بن المعتمر وخالفوا أيضا عبيدة الضبي. إن هؤلاء الثلاثة جعلوا هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان بخلاف عاصم وحماد بن سليمان جعلوا من حديث المغيرة بن شعبة. طبعا هذا الحديث أو من وصل هذا الحديث والناجة وصل من طريق عاصم مبهدل عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. وكذلك البيهقي وصل من طريق عاصم وأيضا من طريق حماد بن أبي سليمان وكذلك أيضا ابن خزيمة وكذلك أيضا الإمام أحمد رواه عن عاصم وحماد بن أبي سليمان. ثم قال أبو عيسى وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وما في شك ان عند اهل الحديث حديث حذيفة بن اليمان اصح من حديث المغيرة بن شعبة. ولعل حماد بن سليمان وعاصم اخطأوا على ابي وائل في جعل هذا الحديث من مسند المغيرة بن شعبة. لماذا رجحنا رواية الاعمش ومنصور؟ لانهم احفظ من حماد وعاصم. الاعمش وحده فقط أحفظ بن حماد وعاصم، فكيف إذا انضم إليه منصور المعتمد؟ يعني منصور المعتمد أيضا من حفاظ الثقات، بل بعضهم رجحه على الأعمش، فرواية الأعمش ورواية منصور المعتمد وعبيد الضبي مقدمة على رواية حماد بن سليمان ورواية عاصم مبهدلة، وهذا ما ذهب إليه أبو عيسى الثوري وكذلك الحافظ البيهقي. أيضا في دليل آخر أن حديث المرأة من شعبة روي من عدة طرق، هو البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم، وإنما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغائط وقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، وليس فيه أنه قال وهو قائم. هذا أيضا يشير بأن هذه زيادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو قائم من حديث المغيرة أنها ليست بصحيحة، بل هي شاذة لأن خالفت رواية الثقات. وإن كان بعض الحفاظ ذهب إلى تصحيح أيضا هذه الرواية فقال كلاهما صحيح، رواية الأعمش ومنصور صحيحة، ورواية حماد بن سليمان وعاصم أيضا صحيحة. وممن ذهب إلى هذا الإمام ابن خزيمة وكذلك ابن التركماني في كتاب الجوهر النقي على سنن البيهقي، وأيضا مال إلى هذا الحافظ بن حجر، لكن أرجح أن الحديث من طريق حذيفة بن اليمان وليس من مسند المغيرة بن شعبة، وأن رواية حماد بن سليمان وعاصم من قبيل الوهم، هذا هو الأرجح. نعم ذهب إلى هذا ابن التركماني كما ذكرت، وأيضا قبل ابن خزيمة، يعني مال إلى هذا الشيء، قال لعله عاصم بهدل وحمام بن سليمان سمعوا هذا الحديث عن ابي وائل، وابو وائل ايضا يعني رواه عن اثنين من الصحابه، رواه عن حذيفه بن اليمان وعن المغيره بن شعبه، لكن هذا خلاف مذهب اهل الحديث، مذهب اهل الحديث المتقدمين انهم يوجهون على حسب القران، فروايه الاخضر تقدم وروايه ايضا الاسفل تقدم. ثم ايضا في شيء اخر وهو يستبعد ان هذه القصه تقع، يعني عينها تقع لحذيفه وتقع ايضا لمغيره بن شعبه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قائما ودعا أيضا المغيرة لتوسطوه، وكذلك أيضا دعا حذيفة بن اليمان، هذا يستبعد. ورفض أن عاصم حماد وهم على أبي وائل، يعني كما ذكرت أن حديث مغيرة بن شعبة جاء من طرق كثيرة في مسلم وفي السنن، وليس فيه أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائم. ثم قال ابو عيسى وقد رخص قوم من اهل العلم في الجو قائما، ثم قلت ان هذا هو مذهب الجمهور وهذا هو الذي تواتر عن الصحابه. ثم قال ابو عيسى وعبيد بن عمرو السلماني روى عن ابراهيم النخعي وعبيد من كبار التابعين، روى عن عبيد انه قال السند قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وعبيد الضبي صاحب ابراهيم هو عبيد بن معتب الضبي ويثنى ابا عبد الحليم. طبعا ابو عيسى قصد هنا التفريق بين شخصين، كلاهما يسمى، الاول يسمى عبيد والثاني يسمى عبيده، وقال ان الاول فهو عبيد بن عمرو السلماني هو شيخ ابراهيم، بخلاف عبيد بن معتب الضبي فهو تلميذ ابراهيم. قصد هنا من ذكر هذا الشيء قصد التفريق بين عبيده بن معتب الضبي وبين عبيد بن عمرو السلماني، وعبيد بن عمرو السلماني هو تابعي مخضرم، معنى مخضرم أي دولة الجاهلية والإسلام، وهنا يقول أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فهذا يدل على أنه أدرك الجاهلية وأيضا أدرك الإسلام، وهو ثقة ثبت وفقيه، وتوفي عام 72 وقيل قبل ذلك، أو حال ما حد رجح أنه توفي قبل 70. طبعا قال ويثنى أبو عبد الكريم موجود في كتب الرجال أنه يثنى أبو عبد الرحمن ليس أبو عبد الكريم، جميع النسخ موجود يثنى أبو عبد الكريم، ذهب أنه موجود يثنى أبو عبد الرحمن في الشر، أما أحد نسخة صحة الأحوال كان واحد معه شرح الكتاب موجود أنه في الشر أنه يثنى أبو عبد الرحمن. طبعا في كتب رجال من ثنى أبو عبد الرحيم، في كتب رجال من ثنى أبو عبد الرحمن، وذكر أيضا ابن الجوزي في كتاب أبو عطاء قال ثنى أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الرحيم، هذه أبو عبد الرحيم لم تذكر هذه في كتب أبو جاد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما بشكل مصير حظنا حجر أن يبين أن هذا الشخص مثل التدريس، هذا الشخص مثل التدريس، فكما قال هو للمطبقة الأولى والثانية تدريس محظم. لماذا؟ إما أن المطلوب للتدريس جدا، وإما أن لا يجلسون إلا عن ثقة، فمثلا سفيان بن عيينة معروف أن لا يجلس إلا عن ثقة، فمن أجل هذا أن التدريس مقبول. سفيان تو يجلس طبعا، لكن تدريسه قليل جدا، في ذلك يدخل في الطبقة الثانية، والشخص اللي عنده تدريس أفضل يدخل في الطبقة الثالثة، كما ذكر الحرم حجر أبو السجود المكي. كل اللي عنده تدريس أفضل أيضا يدخل في الطبقة الرابعة، واللي جمع بين الضعف وفترة التدريس يدخل في الطبقة الخامسة. فالمقصود الحرم حجر من هذا من تقسيم أندلسية طبقات، قضي فوق بين المطل وبين المسلم التدريس، وسبق إلى هذا الحافظ العلائي. ومن الخطأ أنه يعني يعامل المدلسين معاملة واحدة، كل شخص مثل بالتدليس حديث يرد يعامل معاملة واحدة، هذا خطأ، لابد من التمييز بين المطل وبين المكتب، مما يعين على التمييز تتبع حديث الشخص. فاستبعنا حديث دامش ووجدنا أيضا رضاك الأدلة التي ذكرناها، وجدناها في الغالب يوافق رواية الثقات، وإذا وجد حديث أخطأ فيه لا وجد حديث رواه لا يكون فيه خطأ، فالغالب الخطأ ممن دونه أو ممن هو فوقه وليس هو من الأعمش. وكذلك أيضا كتاب النبي عام السدوسي، وكذلك أيضا الإسحاق السبيعي وغيره من الحافظ محمد ذكر الإسحاق السبيعي في الطبقة الثالثة، لكن أوجه أن الحافظ أن الإسحاق السبيعي أنه من الطبقة الثانية وأن تدريسه قليل جدا، وكذلك بشيء وكثيرين من في الغالب عن المدلسين الثقات أنه من تدريسه مقبول، لكن يعني في كل من الثقات تدريس لا يقبل مثل بن دويس لأنه يعني كان مكثر من التدريس. طبعا أيضا في ناس معروفين بالتدريس عن ناس معينين، هذا موجود في كتب الرجال يعني في كتب المتأخرين، أن هؤلاء يعني تدريسهم عام عن ناس معينين، يعني مو بس عن ناس معينين وإنما تدريسهم عام. فمثلا الإمام مسلم إذا وجد كلام علماء جوف التعديل تجد أنه يعني أنه متهم بالتدريس عن الأوزاعي فقط، إما أن يعني يسمع الحديث من ضعيف عن الأوزاعي فيشتق على الضعيف، وإما أن يسوي حديث الأوزاعي يكون الأوزاعي شيخ ضعيف فيشتق هذا الشيخ الضعيف. لكن تجد في كتاب الحرم حجر أنه مجلس بدون التفصيل، فلا من التفصيل، وبعض الناس مجلسين أو مجلسين عن ناس معينين، فهذا يختص بالناس المعينين فقط. فكما قلت مثلا يريد المسلم، فيريد المسلم في الغالب مختص بالتدريس او يختص تدريسه بالاوزاعي. بعض الناس ايضا يسلمون ولا يدلسون، لكن يذكر في كتب الرجال انهم يدلسون، لان التدريس يطلق على الاوزاعي. فمثل هذا النوع ابو نوف بن عمير الكوفي، ابن عمير الكوفي يذكر انه يدلس كما ذكر الحافظ بن حجر في كتاب تقييد التهديد، لكن إذا تبعت أقوال العلماء إذا رجعت إلى تقييد التهديد تجد أن الموصول بالإرسال فقط دون التدليس، أن الموصول بالإرسال دون التدليس. والتفريق بين والفرق بين الإرسال والتدليس أن المدلس إذا روى عن شخص سمع من عنده، روى عنه أحاديث يسمح من عنده ويكون قد سمع من عنده أحاديث، فهذا الشخص يطلق عليه بأنه مدلس. التدليس لا يكون إلا في شخص سمع من شخص، سمع هذا الشخص سمع من هذا الشخص، لكن في أحاديث لم يسمعها، تأثر هؤلاء تأثر الواسطة بينه وبين هذا الشخص وجعل عن هذا الشخص مباشرة، فهذا يسمى مدلس. أما الذي يوصل فهو يروي عن الناس لم يسمع منهم مطلقا، فإذا هو الشخص عن الناس لم يسمع منهم مطلقا فهذا يسمى يقال عن هذا الشخص أنه يوصل. أما الشخص الذي يسمع الذي يروي عن الناس يكون قد سمع منهم لو عن محادثة يسمح منهم، فهذا الشخص يسمى مدلس. لابد التفريق، لابد من التفريق بين الإرسال والتدليس. القبول يعني الصحة، لما إذا قلنا أن تدليس إذا قلنا أن هذا الشخص تدليس محمول على سماع اتصال وهذا الشخص ثقة، فإذا حديث هذا الشخص صحيح. أما إذا كان هذا الشخص صدوق، وأقول أيضا رجحنا أن تدريس المحمول على السماع والاتصال في كل إسناد حسن.
بالنسبة
طبعا أقول الله هي أعتقد في خمسة أقوال من هذه الأقوال خمسة قول أحمد الشافعي. من الشافعي يقول إذن الله عتقة لكن حديث ما يقبل إلا إذا روى عنه ثقة. يقول راجح إذن الله عتقة لكن يشترط أنه لا يقبل حديث إلا إذا روى عنه ثقة. لماذا؟ يقول إن إذن الله لأن كان بعض الرواه يأتي إذن الله فيقع عليه أحاديث وهذه الأحاديث ليست من حديث إذن الله لكن إذن الله عمال يقل لا ينكر هذا الحديث وإنما يشكر. فعندما يشكك وتقع عليه هذه الحديث هذا القارئ يقول حدثنا بعد ذلك يقول حدثنا باللهيعة مع أن هذا الحديث ليس من حديث باللهيعة ولا يفعل هذا الشخص إلا وهو شخص ضعيف. أما الثقة ما يفعل هذا فهذا هو وجه قول الشخص إن لا يقل إلا إذا حدث عنه ثقة. أما قوله بأن باللهيعة ثقة فهم الشخص يقول تبعت حديثه ووجدت أنه ثقة وجدت أن الخطأ من راوي عنه أو من فوقه لكن هذا خلاف أقوال أهل الحديث المقاد من الحديث طبعا يعني شوف اتفاق فيما بينهم على تضعيف باللهيعة مطلقا ثم قال ابن معين فضعيف من قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وكما قال أيضا الحافظ بجوعة يقول روى المبارك وابن وهب عن باللهيعة فروايته ما عدا المعرفة ثم قال وهو لا يحتج به يعني مطلق لا يحتج به لكن ما في شك ان رواية عبادلة ومن هو مثل عبادلة كما ذكرنا سابقا مثل قتيبة بن سعيد مثل عبد الرحمن النقي ومحمد بن نشر وغيره هؤلاء ايضا مثل عبادلة فرواية هؤلاء قوية ما في شك انها اقوى من رواية غيرهم. فاذا روى عن باللهيعة شخص ضعيف فيكون الحديث ضعيف من جهتين ضعيف بسبب هذا الشخص الضعيف وضعيف بضعف ابن لهيعة وضعيف أيضا لأنه يحسن أن هذا الحديث ليس من حديث ابن لهيعة وإذا عن ابن لهيعة فهذا أيضا ضعف آخر ابن لهيعة مدلس وشديد التدليس. فالأمر كما قال المعلم إذا هو العباد عن ابن لهيعة وصرح بالتحديث فهو الصالح يعني صالح دين الحسن. أما الحسن فلا يحسن لأن جمهور أهل الحديث أو شبه اتفاق فيما بينهم على تضعيف اللهيعة مطلقا واحد. ثاني الموضوع حجاحا يفسرها هذا ثاني شيء. وأيضا وجدنا من اللهيعة أحاديث أخطأ فيها. ثالثا وجدنا من اللهيعة أحاديث تنباع الحديث أخطأ فيها تضعيف اللهيعة مطلقا هذا مذهب جمهور أهل الحديث. أما القول بأن الرواية عبادة عنها صحيحة فهذا تقييد يعني ما حد قال إلا الحافظ عبد الله بن سعيد الأزدي المصري مع أن قوله أيضا ليس بصريح قال رواية عبادة عنها صحيحة هذا مو بصريح لأنه يحتمل أن المقصود برواية عنه صحيحة أي يعني من صحيح حديثه لأن هناك يعني يحتمل صحة السماع فقط لأن هناك أناس روى عن ابن لهيعة أحاديث وهي ليست من حديثه فلعل قول الحافظ عبد الغني يحتمل هذا يعني الشيخ الدارقطني وجواب بك في الحافظ عبد الغني قال رواية العبادلة تصدق الاختفاء رواية العبادلة يعتبر بها كما في الشوارات الحاكم المعلق أو السهمي أو البوقاني قال رواية العبادلة يعتبر بها طبعا العبادلة ممن هو مثل العبادلة. والحافظ الغني ما عرف ان له قول في الجرح والتعديل او في علم الرجال ما عرف له الا هذا القول فقط. شخص غير مكسر من نقد الرجال وايضا ليس عنده التمكن الكامل في نقد الرجال فكيف يقدم قوله على قول من طرف الحديث وكيف يقدم قوله على ممن هو انكر من عنده في هذا الفن. أبو عيسى التميمي مع أيضا يعني ما يعني عنده نوع قليل من التساهل قال ابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث وجميع من ألف في الصحيح لم يروي ابن لهيعة لا في الشواهد ولا في الأصول حتى يعني النسائي كان ما يفوز ابن لهيعة إذا وقع كما ذكرت إذا وقع في كتابه يقول قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر ولم يسمي هذا الآخر الذي هو بن نريحة. كيف العباد لهم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المطر وعبد الله بن وهب بعض ذكر آخر وهو عبد الله بن يوسف التلميسي لكن مشهورون هم الثلاثة وضيوا حقهم كما ذكرت يعني أيضا منهم هو مثلهم. طبعا في قول آخر في اللهية وهو أنه ثقة مطلقة وهو قول الحافظ أحمد بن صالح المصري ورد على هذا القول يرد عليه بنفس مرتين على القول الأول. وأيضا يضاف إلى هذا أن الحافظ أحمد بن صالح المصري أنه متساهل أحمد بن صالح المصري وصف يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد الجموع على طبعيته وقال لا يعجبني من تكلم فيه. وأيضا ضعف وأيضا وثق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الفريق والجموع على طبعيته. الحافظ أحمد بن صالح المصري عنده تساهل في نقد الرجال ولذلك قول هنا ما يقبل فأحمد الشافعي ذهب إلى هذا القول. وفي القول الخامس وهو تحسين حديث ابن لهيعة ويفعل هذا بعض المرات الحافظ الهيثمي وكذلك الحافظ بن كثير دمشق يفعله بعض المرات القليلة جدا الحافظ هذه كما ذكرت يفعل هذا بعض المرات. المصرف الذي عاش في الجاهلية والإسلام هذا الشخص المصرف كل شخص عاش في الجاهلية والإسلام يقال عن هذا الشخص أنه مصرم يعني يدرس عصرين. فأيضا يعني تجد بعض الشعراء يقال أن هذا الشاعر مصرم المقصود من هذا عند أهل الأدب مثلا يعني يدرس عصر الأموي والحساس. فالشخص الذي يعاصر عصرين الجاهلية والإسلام مثلا أو عصر الأموي والعباس يقال عنه مصرم. أعطاه ظهر طبعا حذيفة عندما دعا رسول عليه الصلاة والسلام أعطاه ظهر وشكر من الناس ما رأى ما نظر إليه وإنما أعطاه ظهر لكي يستوه من الناس وهو أيضا لا يرى. الوجاه هو تأخير العمل عن الإيمان الوجاه وتأخير العمل عن الإيمان كما في قوله عز وجل أو موقف من قوله عز وجل قالوا أوجه وأخاه وابعث من مدائن حاشرين أوجه أي أخيه. الذين يوقفون العمل عن الإيمان يطلق عليهم بأنهم مرجئة طبعا هم أقسام كثير كما ذكرت. وأقبل المرجئة إلى مذهب أهل السنة والحديث المرجئة الفقهاء أهل الكوفة أبي حنيفة وأصحابه هؤلاء يقولون الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وتعرف من مذهب أهل الحديث اعتقاد وقول وعمل أيضا الأعمال هي من الإيمان. قبل يقولون أول من قال بالإرجاء هو شخص سمى عبد الله محمد نعم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الحسن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أول من قال بالإرجاء لكن هذا الشخص ما قال بمثل ما يقول فقهاء أهل الكوفة أو غيره وإنما قال مرجع الخلاف الذي وقع بين الصحابة إلى الله عز وجل فهذا ليس من الإرجاء المذموم بل يرجع ما وقع بين الصحابة إلى الله عز وجل. فبل من الشر المرجع يكون الذين يقول إن الإيمان مجرد القول فقط كما يقول الكرامية مع أنهم في الأسماء والصفات قريبين إلى مدد أهل الحديث لا تفهم عندهم أخطأ من هاي الأخطاء أن الله عز وجل تكلم بعد إلا أن يكون متكلما يعني كلام حدث له ما في شك أن الكلام من الصفات الذاتية الفعلية فالقول بأن الكلام يعني حدث بعد يعني كان الله عز وجل لم يكن متكلما ثم بعد ذلك تكلم هذا قول خلاف مذهب أهل السنة والحديث. فنعم كرامي عندهم أخطاء من أخطائهم الشديد أنهم يقولون الإيمان مجرد القول فعلى هذا أن إبليس مؤمن لماذا مؤمن لأنه ما في شك أن إبليس يعتقد بالله عز وجل يعتقد أنه هو خالق الكون وأنه رب العالمين. في أيضا قول أقرب من هذا أو قول أقرب أنه الإلزام جوهر التصديق كما يذهب إلى هذا الأشعرية. الأشعرية كأبي الحسن الأشعري يقول الإيمان جوهر التصديق. وأيضا ممن ذهب إلى هذا أو قال الأشعري في هذا القاضي الوقت الباطلاني، وإن كان قاضي الباطلاني يعني أيضا قريب إلى أهل السنة والحديث في الأسماء والصفات، وإن كان عنده تأويل في الصفات في الصفات الاختيارية نعم عنده تأويل، لكن في الغالب الصفات الواردة في كتاب السنة يقول بها، لكن عنده تأويل في الصفات الاختيارية. الموجة ذكر الأشعري المنقسمون إلى 12 قسم، وذكر شيخ الإسلام المنقسمون إلى 3 أقسام، وأيضا الشاطبي قال منقسمون إلى 5 أقسام، وهم يعني فرق وطبقات متعددة، فأشدهم هم الذين يقولون الإنكاء مجرد القول فقط، فعلى هذا يكون المنافقين مؤمنين لأنهم يقولون لا إله إلا الله. طبعا ليس أبليس كما ذكرت لا، وإنما المنافق لأن أبليس يعتقد، يقول ولا يعتقد أيضا، بخلاف المنافقين هم الذين يقولون ولا يعتقدون، فعلى هذا القول الذي هو قول الكرامية